بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يقول تعالى ذكره: اعلموا أيها الناس أن متاع الحياة الدنيا المعجلة لكم ما هي إلا لعب ولهو تتفكهون به، وزينة تتزينون بها، وتفاخر بينكم يفخر بعضكم على بعض بما أودي فيها من رياشها، وتكاثر في الأموال والأولاد. يقول تعالى ذكره: ويباهي بعضكم بعضا بكثرة الأموال والأولاد، كمثل غيث وذلك مطر أعجب الكفار نباته ثم يهيج. يقول تعالى ذكره: ثم ييبس ذلك النبات فتراه مصفرا بعد أن كان أخضرا نضرا. وقوله: ثم يكون حطاما، يقول تعالى ذكره: ثم يكون ذلك النبات حطاما، يعني به أنه يكون نبتا يابسا متهشما. وفي الآخرة عذاب شديد، يقول تعالى ذكره: وفي الآخرة عذاب شديد للكفار، ومغفرة من الله ورضوان لأهل الإيمان بالله ورسوله. وساق بإسناده عن قتادة قوله: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله الآية، يقول: صار الناس إلى هذين الحرفين للآخرة. وكان بعض أهل العربية يقول في قوله: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، ذكر ما في الدنيا وأنه على ما وصف، وأما الآخرة فإنها إما عذاب وإما جنة. قال: والواو فيه وأو في منزلة واحدة. وقوله: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يقول تعالى ذكره: وما زينة الحياة الدنيا المعجلة لكم أيها الناس إلا متاع الغرور. وساق بإسناده عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: موضع صوت أحدكم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها.
قوله سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا الآية. كما تلاحظون طبعا الآثار في هذه الآية يعني قليلة، يعني لم يذكر إلا أثر عن قتادة وأثر الآخر أو الأثر الآخر من السنة النبوية، وذكر الإمام رحمه الله تعالى التفسير الجملي لهذه الآية. بعض المفسرين ذكر فائدة يعني طريفة، يعني تعتبر من اللطائف في ترتيب قوله سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. قال: اللعب هذا مرحلة الطفولة، واللهو مرحلة يعني الصبا، ثم قال الزينة اللي هي مرحلة الشباب، ثم قال التفاخر اللي أيضا داخلة في نهاية هذه المرحلة اللي طبعا يبدأ فيها التزاوج وغيره، ثم بعد ذلك التكاثر في الأموال والأولاد، إذا الرجل تزوج وجاءهم الأولاد صار يكاثر به ما عنده من الأموال والأولاد. وهذا يدخل كما قلت لكم في باب اللطائف، في باب اللطائف.
هل يؤيد الشيخ اللطيفة هذه قول الله عز وجل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، باعتبار أن مرحلة التكاثر في المراحل من التطور البشري هي آخر مرحلة بهذا
ممكن، بس هي تؤيد وتكاثر في الأموال والأولاد، لكن الترتيب هذا كاملا
أنا قصدي بس مرحلة التكاثر.
إيه ممكن ممكن،
لأنه عادة الشيخوخة تكون مظنة الوفاة، ألهاكم التكاثر هذا
ممكن. هذا ممكن. طيب الآن أثر قتادة يقول: صار الناس إلى هذين الحرفين، في الآخرة، ما هما الحرفان؟ يقول سبحانه وتعالى وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ومن. وهذا الفائدة لو كان الشيخ حسين معنا يفيد بقضية المصطلحات، وقد اشرنا إليه سابقا اللي هو العناية بمصطلحات السلف، أنه الآن يقول الحرفين فهو يشير إلى هذين المقطعين اللي هو العطف بين قوله عذاب شديد ومغفرة من الله ومن. أنه صار الناس إلى هذا أو إلى هذا، صار الناس إلى هذين الحرفين في الآخرة.
الحرف
يعني الجملتين، يعني فهل نفهم غير هذا انه صار الناس الى هاتين الجملتين اما هذا واما هذا؟ هل يفهم يعني الحرف غير هذا؟ صار الناس الى هذين الحرفين
اللفظين،
ما اتوقع انه يذهب الى المال، يذهب الى يبدو الى الالفاظ، يبدو انه يذهب الى الالفاظ، وهذا مما يقيد ويتابع في تعبيراته. لا هو الشيخ كان يريد ان يميل لهذا المعنى المالين
المستخدم يطلق على الجمله،
يطلق نعم على الجمله ويطلق على الكلمه لا شك، لكنه هو الان هل مراد قتادة هذا هذا الظاهر انه يذهب الى الالفاظ
الفاظ ليس بمعنى من الناس يا عبد الله على حظ؟
لا لا ليس على حظ. طيب يقول كان بعض اهل العربيه كما ذكر المحققون انه الفرع في معنى القران. الآن الفراء يقول والواو فيها فيه وأو بمنزلة واحدة، أين نضع أو في هذا المقام؟ أو رضوان أو مغفرة، عذاب شديد أو مغفرة، أو جعل الآن بمعنى إيش؟ أن الواو وأو تكون بمعنى واحد. طبعا هذه قضية الواو وأو كون أو تأتي بمعنى الواو وكلام طويل لها العربية، لكن لا شك أن السياق يعني يتضح منه أحيانا أن أو تكون بمعنى إيش؟ الواو أو تكون بمعنى، لكن ليس هذا هو الأصل فيها، يعني ليس الأصل في أو أن تكون بمعنى إيش؟ الواو، لكن يستقى من السياق أنها جاءت في هذا الموطن بمعنى الواو، يعني بمعنى الواو اللي هي أو تكون بمعنى الواو، يستقى من السياق أنها جاءت بمعنى الواو. فلو قال الله سبحانه يعني كان قول الله سبحانه وتعالى وفي الآخرة عذاب شديد أو مغفرة من الله كان بمعنى هذا وهذا، لأنه سيكون هذا وهذا، لكن هذا لقوم وهذا لقوم، يعني هذا لقوم وهذا لقوم، ولم يعلق عليه وإنما ذكره ذكرا، وكما سبق التنبيه عليه أنه أحيانا يذكر أقوال أهل العربية دون أن يشير إلى التعليق عليها. طيب الرواية الأخرى لما ذكر وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أورد عندنا حديث نبوي قال موضع صوتي صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. السؤال الذي يرد، هل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الحديث أراد أن يفسر هذا المقطع من الآية؟ لا، لأنه ليس فيه علاقة ولا ذكرت الآية. فإذا الآن هذه من استفادة الطبري من السنة النبوية في التفسير، استفادة الطبري من السنة النبوية في التفسير، وإلا كما هو ظاهر لا علاقة لهذا الحديث بهذه أو بهذا المقطع من هذه الآية، وإنما أراد ينبه على أن قول الله سبحانه وتعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يعني أن يريد أن يقلل من قيمة هذه الدنيا أنها لا تسوى شيئا، ونظرها بقوله صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. نعم
شيخ، قبل الآية الأخرى في سؤال الله يحفظك عن المثال كمثلي غيث من أعجب الكفار نباته، هذه مرحلة أعجب الكفار نباته مرحلة يعني
إنما
ثم يهيج ثم مرحلة الهياج ثم مرحلة الحطام، ثلاث مراحل في المثل، ولكن الذي تم التمثيل به خمس مراحل للحياة. كيف المقابلة؟ أعلم أن الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، عندنا خمس مراحل مقابلها ثلاث مراحل، فكيف تتم المقابلة؟
ما يلزم شو لا يلزم دائما، طبعا الأمثال أقسام، يعني يمثل جملة شيء بجملة شيء من دون يكون يعني مناظر له بكل شيء، وهذا وارد كثيرا، يعني أغلب الأمثال على هذا. لازم مثلا يكون هذا مثل هذا تماما، لا تلزم مطابقة، لا 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 تلزم مطابقة.
يعني الشيخ ذكرها
كلطيفة
وليست
كالسجن، إيه اللي تو ذكرناه كلطيفة نعم،
لكن هذه ليست مراحل،
لا ما هي مراحل، لا
أوصاف الدنيا،
هي أوصاف قطع. حتى لو قلنا بأن هذه اللطيفة يعني أنها يعني معنى صحيح لا يلزم التقابل التام بها.
طيب طيب إذا مثلا تكلفنا الالتزام بالتقابل
ما يمكن،
ما يمكن نقول مرحلة الغيث ندمج فيها مرحلتين،
لا لا صعب، لأنه إذا ندخل في باب تكلف أنت بغينا عنه.
نعم.
فهي دائما في يعني في الأمثال يعني يكون فقط أنه مجرد ذكر شيء من ما يكون فيه تشابه بين الصورتين. وطبعا من دقائق علم البلاغة يعني من أفضل من تكلم عنه يعني من جهة التفسير عند الطاهر بن عاشور، ستجد يتكلم عن مثل هذه الأمثال ويناقشها. إذا في أحد معه الطاهر بن عاشور شوف إيش قال الطاهر.
هو مقصد الشيخ لا يذكر على أساس من باب التقريب للذهن،
إلا هو المثل أصلا فيه، نعم المثل الأصل فيه التقريب،
لا على أساس الأخطار، يعني أقصد على أساس تقرب الذهن حتى يعني تكون الصورة واضحة من باب العظة والعبرة.
إيه نعم جميل، لكن هو الآن يريد أن يربط المراحل.
نعم
في هذا
أنا هذا مقصد الله يحفظك، كأني فهمت من الأخطار نريد التقرير الصورة بحيث أنه إذا هذه خمس مراحل وهذه تكون فرضا ويدمج بينها حتى تكون الصورة دقيقة في تصور العقل البشري.
لما هذه هي أصلا هذه فائدة المثل اللي تذكره، لكن ما هي نفس كلامه اللي يريده، ويريد المطابقة، القضية ذكرها غير القضية اللي يريدها، الكلام تقوله صحيح لكن مو نفس اللي يريد طالب ويريد أن يطابق.
ليش المطابقة؟ لأي شيء الله يحفظه؟
ما في مطابقة أصلا.
أقصد هو لماذا يريد أن يطابق؟ يتكلف المطابقة لأي شيء؟
للتقريب؟
هذا المقصد.
هو التقريب حاصل في هذه وفي هذه، لأن هذا أصل المثل، فائدة مثل التقريب حاصل في هذا أو في هذا، سواء على هذا الرأي وعلى هذا الرأي. نعم شيخنا إيش قال؟
ما قال؟ قال كمثلي معناه كحال، أي حال الحياة الدنيا كحال غيث إلى آخره، شبهت هيئة أهل الدنيا بأحوالهم الغالبة عليهم والمشار إليها إلى تنوعها بقوله لعب وله إلى آخره، بهيئة غيث أنبت زرعا فأينع ثم اصفر ثم اضمحل وتحطم، أي تشبيه هيئة هذه الأحوال الغالبة على الناس في الحياة في كونها محبوبة للناس مزهية لهم، وفي سرعة تقضيها بهيئة نبات جديد أنبته غيث فاستوى واكتمل وأعجب به من رآه فمضت عليه مدة فيابس وتحطف. والمقصود بالتمثيل هو النبات، وإنما ابتدئ إلى آخر ما
لهم حالة تمثيل حالة بحالة من غض النظر عن المذكور في هذه الأحوال. جيد ماشي. نعم
يعني هل قاعد أنه لا يلزم
للمشاهدة؟ لا لا لا،
لكن فيه جزء من المشابهة.
لا بد.
لا تسمي
إيه. نعم.
في تماثل.
ولا بد.
لكن ما يلزم التماثل التقابل.
لا ما يلزم.
طيب وش الحد وش الضابط؟
المشكلة نرجع إلى باب الأمثال في أو يعني التفسير. وهذا فيه كتب يعني ممكن يرجع إليها. يعني في الأمثال القرآنية موجود فيه كتب. يعني ممكن يرجع إليها ويستفاد منها.
نعم.
القول
في تأويل قوله تعالى سابق إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يقول تعالى ذكره سابقوا أيها الناس إلى عمل يوجب لكم مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت هذه الجنة للذين آمنوا بالله ورسله، يعني للذين وحدوا الله وصدقوا رسله. وقوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء يقول جل ثناؤه هذه الجنة التي عرضها كعرض السماء والأرض التي أعدها الله للذين آمنوا بالله ورسله فضل الله تفضل به على المؤمنين، والله يؤتي فضله من يشاء من خلقه وهو ذو الفضل العظيم عليهم بما بسط لهم من الرزق في الدنيا ووهب لهم من النعم وعرفهم موضع الشكر ثم جزاهم في الآخرة على الطاعة ما وصف أنه أعده لهم. القول في تأويل قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. يقول تعالى ذكره: ما أصابكم أيها الناس من مصيبة في الأرض بجدوبها وقحوطها وذهاب زروعها وفسادها، ولا في أنفسكم بالأوصاب والأوجاع والأسقام إلا في كتاب، يعني إلا في أم الكتاب، من قبل أن نبرأها. يقول: من قبل أن نبرأ الأنفس، يعني من قبل أن نخلقها. يقال: قد برأ الله هذا الشيء، بمعنى خلقه فهو بارئه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل مثل من قال ذلك. وساق بإسناده عن عطية العوف عن ابن عباس في قوله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، قال: هو شيء قد فرغ منه من قبل أن نبرأ النفس أو النفس. وساق بإسناده عن قتادة في قوله: ما أصاب من مصيبة في الأرض، أما مصيبة الأرض فالسنون، وأما في أنفسكم فهذه الأمراض والأوصاب من قبل أن نقرأها من قبل أن نخلقها. وساق بإسناده عن قتادة في قوله: ما أصاب من مصيبة في الأرض، قال: هي السنون، ولا في أنفسكم، قال: الأوجاع والأمراض. قال: وبلغنا أنه ليس أحد يصيبه خدش، أنه ليس أحد يصيبه خدش عود، ولا نكبة قدم، ولا خلجان عرق إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر. وساق بإسناده عن منصور بن عبد الرحمن قال: كنت جالسا مع الحسن فقال رجل: سلب عن قوله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فسألته عنها فقال: سبحان الله، ومن يشك في هذا؟ كل مصيبة بين السماء والأرض ففي كتاب الله من قبل أن تبرأ النسمة. وساق بإسناده عن الضحاك يقول في قوله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يقول: هو شيء قد فرغ منه من قبل أن نبرأها من قبل أن نبرأ الأنفس. وساق بإسناده عن ابن زيد في قول الله جل ثناؤه: في كتاب من قبل أن نبرأها، قال: من قبل أن نخلقها، قال: المصائب والرزق والأشياء كلها مما تحب وتكره فرغ الله من ذلك كله قبل أن يبرأ النفوس ويخلقها. وقال آخرون: عني بذلك ما أصاب من مصيبة في دين ولا دنيا. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يقول: في الدين والدنيا، إلا في كتاب من قبل أن نخلقها. واختلف أهل العربية في معنى في التي بعد قوله إلا، فقال بعض نحويي البصرة: يريد الله أعلم بذلك إلا هي في كتاب، فجاز فيه الإضمار، قال: وقد يقول: عندي هذا ليس إلا، يريد ليس إلا هو. وقال غيره: منهم قوله في كتاب من صلة ما أصاب، وليس إضمار هو بشيء، وقال: ليس قوله عندي هذا ليس إلا مثله، لأن إلا تكفي من الفعل كأنه قال: ليس غيره. وقوله: إن ذلك على الله يسير، يقول تعالى ذكره: إن خلق النفوس وإحصاء ما هي لاقية من المصائب على الله سهل يسير.
بسم الله. قوله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة. أول قضية يعني يمكن ناقشها، نلاحظ قول الإمام رحمه الله تعالى لما أراد يفسر أن نبرأها، قال: من قبل أن نبرأ الأنفس، يعني من قبل أن نخلقها. يقال: قد برأ الله هذا الشيء، بمعنى خلقه فهو بارئ. طب الآن تفسير الاسم الباري بأنه إيش الخالق. اللي معه نسخة الدكتور التركي يفتح صفحة 555 لسورة الحشر، يقول الله سبحانه وتعالى هو الله الخالق البارئ، فدل هذا على أن الخالق معنى والبارئ معنى آخر. كيف عالج الإمام رحمه الله تعالى هذين الاسمين هنا؟ يقول تعالى ذكره هو المعبود الخالق الذي لا معبود تصلح له العبادة غيره، هذا تفسير لفظ الجلالة الله، ولا خالق سواه، لم يفسر معنى الخالق تركه. ثم قال البارئ الذي برأ الخلق فأوجدهم بقدرته، والمصور خلقه كيف يشاء. عندنا الآن كم اسم؟ ثلاثة أسماء: الخالق والبارئ والمصور. طيب هل يعني هذا في تفسير البر معنى الخالق هل يعد هذا تقصيرا في التفسير؟ نقول لا. لماذا؟ لأن التفسير في حقيقته إنما هو تقريب للمعنى، إنما هو تقريب للمعنى وليس من باب التحقيق، لأن باب التحقيق في المعاني هذا عزيز جدا، وإنما الأصل في التفسير أنه تقريب المعاني، كما أشار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مقدمة في أصول التفسير، يعني ذكر أنه التفسير من باب تقريب المعاني. فإذا لا يلحظ أو لا يقال إنه قد خالف رأيه أو ما ذكره في تفسير الخالق البارئ. فإذا الخلق إذا جاء، يعني إذا جاء الخالق مع البارئ يعني يكون دلالة البارئ غير دلالة الخالق، لكن إذا أردنا نفسر الخالق بأنه البارئ فهذا يصح لو باب تقريب المعنى، باب تقريب المعنى، فيكون الخالق هو المقدر والبارئ هو الموجد لهذا التقدير. يعني البارئ الخالق والمقدر، لأن الخلق بمعنى التقدير، وإيجاد هذا المقدر على ما قدر عليه يعتبر إيش؟ هو البر. والصورة التي ظهر بها على ما كان قد قدر هي قول إيش؟ المصور. هي قوله المصور. هذه الأسماء فيها تقارب وبينها إيش؟ شيء من التلازم، بينها شيء من التلازم. وهذا قريب من القاعدة المذكورة أنه إذا اجتمع الفرقة والفرقة اجتمع بين الخالق والبارئ. طيب هذا من جهة تفسير الإمام رحمه الله. نأتي الآن إلى القولين. طبعا قال لاحظوا أنه أورد المعنى العام ثم قالوا بنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، وأورد الرواية عن ابن عباس وقتادة والحسن والضحاك وابن زيد. ليس هناك شيء، لأن واضحة جدا، يعني الروايات هذه واضحة جدا وفيها إثبات القدر. لكن يرد سؤال أنه لماذا سئل الحسن؟ قال منصور بن عبد الرحمن، ما كنت أريد أن أرجع لترجمة لكن يعني نسيت هذا، قال كنت جالسا مع الحسن فقال رجل سله عن قوله تعالى كذا. يعني لماذا يوجه هذا السؤال للحسن؟ لا في إشكالية أن الحسن اتهم بالقول بالقدر، الحسن رحمه الله تعالى اتهم بهذا، ولهذا هو هذا من أحد الردود على من يتهمه بماذا؟ القول بالقدر. ولهذا قال سبحان الله ومن يشك في هذا، يعني كان السؤال مقصود، يعني كان السؤال يعني مقصودا، فهذا إنما سأله بسبب أن الحسن كان يتهم بالقدر. وهذا إذا كان تذكرون مرة فتحنا باب وشرنا إلى باب مهم في تاريخ التفسير الذي يستنبط من الروايات التفسيرية، أنه أحيانا بعض الروايات التفسيرية تشيرنا إلى حدث تاريخي معين عند المفسر يمكن نستقيه ونستنبطه من خلال معرفتنا لتاريخ المفسر، يكون يوجه هذا السؤال بهذا الأسلوب. والرجل أيضا لا يسأل مباشرة، إنما يجعل واحد يعني يسأل، يكون فيها دلالة وإشارة إلى هذه الإشكالية عند الحسن رحمه الله تعالى، وإن كان طبعا لم يسأل عنه هذا القول. السؤال الآخر الذي يرد: ما الفرق بين القول الذي ذكره عن الجمهور والقول الآخر الذي تفرد به علي بن أبي طلحة عن ابن عباس؟ سم الخالد الدين، يعني الآن أدخل إيش الدين؟ قال ما أصاب من مصيبة في دين ولا دنيا. الآن هل نحتاج نحن إلى أن نجعلها قولين ولا يمكن أن تكون بقول واحد؟ بمعنى أنه الآن الآية في قوله سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، ما الذي جعل الإمام لا يميل إلى القول الثاني؟ واضح أنه القول الثاني عنده غير مرضي ولا لا؟ لأنه اعتمد التفسير الذي ورد عن هؤلاء وقالوا بنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ثم قال وقال آخرون مما يدل على أنه لم يرتضي هذا القول الوارد عن ابن عباس. السؤال الآن ويحتاج إلى معرفة ما سبب عدم قبول الإمام رحمه الله تعالى لهذا القول الآخر، والسؤال الآخر أنه هل يصح هذا القول في معنى الآية أو لا يصح؟
داخل مصائب الأنفس تكون دينية ودنيوية،
وهذا السؤال هو إيه؟ ويبدو الله أعلم في ملحظ عند الإمام لكنه غير ظاهر أنه ما أراد أن يدخل الدين. نعم.
كان على حكمة الآية إن ذلك على الله يسير، الله سبحانه وتعالى إرادة الشرعية للإنسان ما يعصيه من سلك طائع، فالله يعني إرادة الشرعية ما تكون هناك مصائب في الدين حتى كان الإنسان يوفق للخير، وربما هذا ملحظة عند الطبري رحمه الله، مع أن ما في تعارض حتى أنه ذكر في الأثر أنه بسبب الذنوب، قلنا الأثر اللي
إلا بذنب،
فيدلنا هذا أنه فيه نوع من دخول الدين.
لا، هو الدين الآن هو يقول إذا وقع إصابة في الدين هو الآن ماذا يعني لم يرتضي هذا القول، إن في الدنيا واضح لأنه الآن كل هذا المذكور الآن في الدنيا، فرواية علي بن أبي طلحة زادة في الدين، فكأن الإمام رحمه الله تعالى لم يرتضي هذا القول بدخول الدين، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، يعني كانوا لا يرى المصائب في ماذا أنها تكون في الدين. إيه قد يكون هناك مفهوم معين عنده غير واضح، لكن السؤال فيما لو احنا تجاوزنا رأي الإمام رحمه الله تعالى أنه الإصابات في الدين مكتوبة ولا ما مكتوبة؟ مكتوبة.
قد يكون الشيخ
أي نعم
أيضا هي تؤثر تصيب النفس والأرض.
نعم هو المقصد أي نعم المقصد أنه جواز إدخالها في قوله في عموم قوله ما أصاب من مصيبة، يعني هل هناك ملحظ في إخراجها؟ ما هناك ملحظ فيما يبدو.
قد يكون الشيخ من مصائب الأنفس في البدن غير المصيبة في الدين،
إيه لكنه لم يرتضي المصيبة في الدين
وما ارتضاه النظر للنفس والأرض،
يعني ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، يعني أنها مادية، يعني أنه كانوا يقولون أن السياق يدل على أنها مادية. لا شوف هو لا يشك في الإمام رحمه الله تعالى أحيانا يعني ما يبين إلا في القول، هو الآن لا يعارض أن المصيبة في الدين أنها مصيبة لكنه يعارض دخولها في معنى الآية. الشيخ بجد ولا في أنفسكم، يعني وقوع المصائب المحسوسة في الأرض من الجد والزروع وغيره أو في الأنفس
أو صاب أو جاع.
أي نعم. فهذا جيد، هذا ملحظ جيد، لا يعني ذلك أنه لكنه يعني كانوا يقول أنه ورود الدين أو الدين يدخل في مكتوب ومبروء إلى آخره، لكنه ليس مرادا أو معنيا بالآية.
قد يشهد لتتمة الآية اللي بعدها لكي لا تأثر.
إيه؟
لكي لا تأثر.
يشهد لماذا؟
يشهد للكلام
الماديات.
إيه الماديات؟
لأن كيف الله سبحانه وتعالى يقول لكي لا تأثر إذا كان شك الدين.
أحسنت، أيضا هذا معزز، هذا جميل، هذا يكون معزز لو يعلق هذا لأنه هذا ينسى مما ينسى. والله أبو سليمان التعليق لا زال عدل يعني. لا أنا أول شيء لا أنا ودنا نفهم يعني الحقيقة جيدا حتى كان وضع السؤال وأفكر فيه، أنا يعني شو لاحظ العموم ماشي ما فيش كان، فالآن تفكك الموضوع، وهذا يعني إن كان هذا الذي ذهبناه وما أراده ويدل على دقة يعني الإمام من جير رحمه الله تعالى، وإن لم يعني ينبه على ما أراد. طيب إذا نعلق هنا في قوله قال آخرون، نقول لعل الإمام لم يرتضي إدخال الدين في معنى الآية،
إدخال مصيبة في الدين
أو إدخال مصيبة، ماشي، إدخال المصيبة في الدين في معنى الآية لأمرين ولا لا؟
لا
الأول أن سياق الآية في أمور مادية، الحمد لله، مادية محسوسة، بقوسين في الأرض والأنفس، الثاني أن الآية بعدها تؤيد ذلك أو تدل على ذلك، حيث قال لكي لا تأسوا الآية، والمصيبة في الدين لا يقال فيها مثل هذا الخطاب. جيد.
طيب، من الله عز وجل عليه الهداية سواء في المعصية ما يصيب نوع أسباب على تفريط بجنب الله؟
ما يكون مقصود، يعني هو لاحظه في بعض الأحيان، وهذا من الأشياء المهمة في التفسير، أنه في بعض المعاني هي صحيحة في ذاتها، لكن السؤال هل الآية تدل عليها ولا ما تدل. يعني الإمام هنا رحمه الله تعالى لا يلزم أنه لا يرى المصيبة في الدين، تقع المصيبة في الدين، لكن هل الآية دلت على هذا المعنى ولا ما دلت. الظاهر كما يعني الآن يعني كتبنا أنها غير ذاتها.
أي نعم
فيها أسى وفرح، فما تتناسب مع المصيبة في الدين. هذا هو. قد يقع الآن يقع سؤال إنه كيف يخفى هذا على ابن عباس؟ كيف يقول ابن عباس؟ أنا الرواية عن ابن عباس ولا لا؟ فإذا احنا رضينا فقه الإمام بن جرير فكيف نتعامل مع قول ابن عباس؟ وهذا ملحظ آخر، وهذا الملحظ والحقيقة أيضا مما يحتاج إلى بحث دقيق وعميق، لأنه لكي أيضا يضبط بضوابطه، أنه قد يكون ابن عباس رحمه الله تعالى نظر إلى عموم هذا المقطع فقط، إلى عموم مقطع ما أصاب من مصيبة فحمله على عموم المصائب سواء كانت في الدين أو في الدنيا، أنها ولهذا لاحظ يقول في الدين والدنيا إلا في كتاب من قبل أن نخلقها، يعني كان يريد أن ينبه على أن القدر مكتوب، ما يرتبط بالدين ويرتبط إيش بالدنيا، يعني واضح الفكرة. يعني كان ابن عباس يعني رضي الله عنه أراد أن ينبه على إن عموم المصائب سواء كانت في الدين أو في الدنيا مكتوبة، أنها مكتوبة. وهذا إذا قلنا به إنه هذا مراده يكون فيه نوع من انتزاع لمقطع من الآية وتفسيره من غير النظر إلى سياقه، النظر إلى سياقه. وهذا اللي يقول لكم إنه دقيق جدا ويحتاج إلى بحث، لأنه قد يقول قائل إذا جاز هذا لابن عباس وغيره وجزتموه فيمكن يأتي واحد ويقطع جزء من الآية ويبس به، لكن لابد له من الواقع، يعني مثل هذا الأمر لا يفتح يعني لا مصرعيه، وإلا لما بقي لنا إيش تفسير صحيح، ولا إحنا كنا نرد بالسياق ونقول السياق عمدة في ما فهم في ما بالتفسير أو في ما بالمعنى واللغة عمدة وإلى آخره، وإلا لو كان كذا لقبلنا تفسير يعني من تفاسير الصوفية كبير جدا كلها في إخراج الآية عن سياقها. إذن يجب أن ننتبه إلى هذا، أنه حينما يقال بهذا أنه لا يقبل على إطلاقه وأنه لا بد له من ضوابط، من الضوابط أن تكون الآية هذا العموم أو هذا الاجتزاء يكون دالا على المعنى المذكور دلالة واضحة، أن يعني يكون دال على المعنى المذكور دلالة واضحة، وأنه ما يقصر معنى الآية عليه، لا يكون هو المراد في الآية دون غيره، وإنما يقدم المعنى المناسب للسياق، إنه يقدم المعنى المناسب للسياق. ولهذا ورد عن ابن عباس أيضا في قول سبحانه وتعالى اعملوا ما شئتم، وهي في مجال التهديد، قال إنها في أهل بدر، وهذا مشكل لأن الآية نزلت في مجال التهديد للكفار، وسياقها في الكفار ما له علاقة بأهل الإيمان. فإن صح عنه هذا فإنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن ينظر ما هو سبب قوله بهذا. وعند في أمثلة أخرى في قضية انتزاع مقطع من الآية وتفسيره، ويتلاحظون مثلا إيش نستفيد من يعني بعض مثلا من يفسرون بقول سبحانه وتعالى يكتبون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، إنه بعضهم مثلا يحملها على بعض مثلا ما يفعله مثلا بعض الناس من يضعها يرسم صورة الدش ويكتب تحت هذه الآية، مع أنه قد يقول قائل هذا غلط لأن هذه الآية نزلت في سياق من سياق اليهود من الضيف، فكيف يقول؟ فنقول إنه هذا يجوز من هذا الباب، إنه هذا المعنى المجتزأ يدل على هذا الشيء المذكور، لكن ليس هو التفسير، ليس هذا هو التفسير، لأن التفسير الأصل فيه والصلب أنه في بني إسرائيل، ولكن هذا يدخل في باب إيش؟ القياس. ولهذا بعض المتصوفة فيما حكاه أبو عبد الرحمن السلمي أنه قال يخربون بيوتهم بأيديهم، قال يخربون قلوبهم بالمعاصي. فأنت لو تأملت هذا المعنى من حيث هو صحيح، لكن ليس هو المراد بالآية مباشرة، وإنما أخذه أين أخذه على باب القياس، باب القياس يعني مقايسة. كيف؟
الصحابة.
نعم، في قوله أيضا نفسه في قوله فلما زاغ وزاغ الله قلوبهم قال نزل في الخوارج، هذا كله في هذا الباب.
لكن الشيخ مو بده حجب العباس رحمه الله إنه القرآن تبيان لكل شيء، يعني نحن الآن بين اجتزاء نلتزم به، يعني نعمم أو نستنبط من هذا الاجتزاء النص المجتزى نأخذ منه يعني علم الكتاب، علم القرآن يصلح لأحوال الدنيا، وأن القرآن حمال أو جهوة نستنبط منه فوائد، وبين أيضا أن لا نخرج من السياق، وبالتالي نلتزم بتحقيق المعنى في التفسير الملتزم به، يعني ما نستدل بهذا. اللي نريد أن نقول أنه ابن عباس رضي الله عنه يعني أراد والله أعلم هذا التحليل، أنه أن أي نص يجتزأ من القرآن يعني أن فيه هداية وفيه كما هو يعني في كتاب الله عز وجل أنه تبيان لكل شيء ونور وقرآن وفيه هدى، يعني يستنبط يعني يستنبط كل العلوم علوم الهداية والإرشاد من أي نص يعني يجتزأ من القرآن، حتى لو أدى هذا الاستنباط تلك الاستنباط لأن يخرج النص من سياقه.
والله ما أدري هذا صعب، هذا يحتاج إلى استقراء، لأنه أيضا ابن عباس نصوص أخرى تشدد فيها في إخراج الآية من سياقها، في قول سبحانه وتعالى ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، هذه صار إشكال عند عبد الملك مروان، قال كل واحد هذه الصفة هذا هلكنا، فقال ما لكم لهذه الآية، إنما نزلت هذه الآية في اليهود، فكأنه جعلها من خاصة اليهود، مع أنه المعروف عنه أنه يعمم، لكنه في هذا الموطن لا. طبعا قد يكون له سبب، وسبق ما أدري أنه في جلساتنا ولا غيره نناقش هذا الموضوع، لكن المقصد الإشارة إلى هذه الفكرة أنها أيضا ما يحتاج إلى ماذا؟ إلى بحث، لكن يكون بحث علمي متوازن، خصوصا في الوقت اللي نعيشه الآن لبعض الناس يدعو إلى فتح باب التأويل على مصراعيه. يعني لو تلاحظ بعض الذين أخرجوا مثلا تفسير بعض المتصوفة يرى أن عملهم هذا صحيح، وأن الفقهاء طبعا المفسرين أو من يرد عليهم أنهم عندهم جمود في فهم النصوص والوقوف على الطاهر وأن هذا المعنى ذكره صحيح وإلى آخره، مع أنه تعرفون أنه في كلام ما هو صحيح موافق للحق وفيه ما تشير إليه الآيات ولو على سبيل المقايسة، يعني ليس على أنه تفسير، وفيه ما هو باطل وهو كذب. كنا نفتح هذا الباب بهذا الشكل ما هو صحيح، فأحتاج إلى من يضبط هذه ضبطا علميا من مثل هذا المسألة. والله لعله هو يبغى استقراء الأمثلة هذه ودراستها والنظر فيها.
مثلا صياغة الضابط في قول عباس أن يكون صبرا عند النهاية في الوضاحة يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، ربما تكون صياغة الضابط هنا أنه نصوص الوعيد لا تخرج عن سياقها، مثلا في الاستقراء إذا استقرأنا هذا أنه ربما
هي تحتاج إلى يعني بحثنا، قصدي ما صعب نلزم بشيء الآن، فيها مجال بحث، فيها مجال بحث دقيقة جدا جدا.
لكن أحسن الله إليك، في ملحظ اللي هو قضية تنزيل الأحكام، يعني مثلا كون الآية نزلت في أهل الكتاب هذا يدل على أن هذا الفعل مذموم، لكن ما يلزم منه أن الشخص يكفر بهذا الفعل.
هذا صحيح،
وهذه يعني كثير من الخوارج كانوا يستدلون بأمثال هذه الآيات على
تكفير،
على التكفير.
أحسنت. يعني هذا ملحظ مهم، أنه الفرق بين عمل الصحابة ومن جاء بعده من التابعين في تنزيل بعض الآيات وعمل الخوارج، أن الخوارج ينزلون ويحكمون بالكفر بخلاف أولئك لا، لأنه طبعا لما تنزل على المؤمنين طبعا كلهم بحسبه، يعني ما يصل حدش الكفر. وهذا ملحظ مهم جدا فيه، قد لو جمعت ممكن تجتمع فيها ضوابط مهمة ويعني يعمل بها بحث وتستخرج نفس الأمثلة، تستقرأ نفس الأمثلة اللي حدث فيها مثل هذا، وهي كثيرة حتى نصوص السلف نفسه، مثل ابن عمر لما يقول أذهبتم طيباتكم، كان يخشى يقول أن نكون من أذهب الطيبات، مع الآية في السياق من الكفار وحملها على نفسه، ما يدل على جواز هذا التنزيل، لكنه لا يقال أنه والله إلا الحكم لا نعم لا يقلع فيه عمر أن يكون نقول أنه مثلا كبر وكذا، لا، إنما هذا المقطع شبه في من أحوال هؤلاء الكفار، فمن شابه أحوال الكفار في هذا لا يصل أحد الكفر إلا فيما هو مكفر، اللي مكفر مكفر انتنم، لكن فيما هو من الأعمال ليست مكفرة فهذا قد يشابه، كثير من المسلمين قد يشابهون إيش الكفار فيه
بصفة
بصفة. إيه نعم في الصفة، نعم
مثل ما قال العباس يحبون
أن يعملوا ما لم يفعل،
كأن هذه صفة من صفات، فخشى ابن عباس رضي الله عنه أن تكون هذه الصفة في أحد المسلمين أو في أحد،
لا هو ابن عباس يريد أن ينفيه، يقول ما لكم علاقة بهذا اللي يقول، وهم باب التنزيل ذكروا أنه تنزيل الحكم مو تنزيل الوصف، إن كان ابن عباس يريد أن يقول أن هذا الحكم اللي هو النهائي أنه اللي هو بالكفر ليس عليك، وإن كان إيه نعم الوصف ممكن ينطبق على بعض المسلمين. نعم
شيخ أنا شيخ ذكرنا التعليق وقلنا أن آية آية تحية تأسف الإنسان تسمى في دينه أيضا يحزن ويأسف، لكن كأن الشيخ بن جيد الطبري يعتمد تفسير الآية الثانية على قول ابن عباس قال تأسوا على ما تسكم من الدنيا ولا تشرح بما أتاكم منها، وأيضا قول ابن زيد في ذلك
في الآية الثانية التي ستأتي
تحية تأسف أيضا الشيخ في قول
هو أيضا رواية علي بن أبي طلحة لكي لا تأسوا على ما فاتكم من الدنيا ولا تفرحوا، هذا يعزز نفس القضية، يعني
يعني هذا أيضا في قول ورد عن قول ابن عباس من يقول في الدين والدنيا أنا ابن عباس يقول هذا يقول ما في الآية قبل
اللي هو ما أصابك
قال خرم
فيه
أيضا نورت رواية ابن عباس
وين فيه
في ما أصاب المسلم
لا ما أصابه هي في الدين والدنيا، والثاني هذه قال ما فاتكم في الدنيا، هذا يعزز ما ذكرناه.
بس ليش الشيخ ما يكون منفك
كيف؟
يعني المصيبة في الدين والدنيا، لكن الأسى إنما يكون على ما فات من الدنيا
فقط.
مع هذا الشيخ الواضح من
الآية تعليل الآية التي قبلها
حتى من عباس قال الصبر عند المصيبة والشكر عند النعمة لكذا أسوأ ما فاتك.
بس الشيخ هنا تعاوضة لكن
تعليل إيه نعم
تعاوضة
والتعارض ما قلنا أنه يكون رأي ابن عباس أنه اجتزأ التنبيه على أن كل المصائب مكتوبة، لكن لا يلزم حملة الآية هذه على هذه، إذا أخذنا بهذا مفهوم أنه اجتزأ خلاص ما فيه مشكلة، فالذي يؤسى عليه إنما هو مصائب الدنيا. نكمل ولا نقف؟ لنا ساعة طويلة. طيب لا تعلق يا الحق نقف عليها، بس فيها آية فيها يلا ماشي فيها كلام فيها قراءات وندخل فيه ماشي مين مشكلة.
القول في تأويل قوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختار فخور، يقول تعالى ذكره ما أصابكم أيها الناس من مصيبة في أموالكم ولا في أنفسكم إلا في كتاب قد كتب ذلك فيه من قبل أن نخلق نفوسكم،
لكي لا تأسوا يقول لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا فلم تدركوه منها، ولا تفرحوا بما آتاكم منها. ومعنى قوله بما آتاكم إذا مدت الألف منها بالذي أعطاكم ربكم وملككم وخولكم، وإذا قصرت الألف فمعناها بالذي جاءكم منها. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن عباس لكي لا تأسوا على ما فاتكم من الدنيا ولا تفرحوا بما آتاكم منها، وساق بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس لكي لا تأسوا على ما فاتكم قال الصبر عند المصيبة والشكر عند النعمة، وساق بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس لكي لا تأسوا على ما فاتكم قال ليس أحد إلا يحزن ويفرح، ولكن من أصابته مصيبة فجعلها صبرا، ومن أصابه خيرا فجعله شكرا. وساق بإسناده عن ابن زيد في قول الله عز وجل لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم قال لا تأسوا على ما فاتكم من الدنيا ولا تفرحوا بما آتاكم منها. واختلفت القراءة في قراءة قوله بما آتاكم، فقرأ ذلك عامة قراءة الحجاز والكوفة بما آتاكم بمد الألف، وقرأه بعض قراءة البصرة بما آتاكم بقصر الألف، وكأن من قرأ ذلك بقصر الألف اختار قراءته كذلك، إذ كان الذي قبله على ما فاتكم ولم يكن على ما أفاتكم، فيرد الفعل إلى الله، فألحق قوله بما أتاكم به ولم يرده إلى أنه خبر عن الله. والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان صحيح معناهما، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب، وإن كنت أختار مد الألف لكثرة قارئي ذلك كذلك، وليس للذي اعتل به منه معتل قارئيه بقصر الألف كبير معنى، لأن ما جعل من ذلك خبرا عن الله وما صرف منه إلى الخبر عن غيره فغير خارج جميعه عند سامعيه من أهل العلم أنه من فعل الله تعالى، فالفائت من الدنيا من فاته منها شيء، والمدرك منها ما أدرك عن تقدم الله عز وجل وقضائه. وقد بين ذلك جل ثناؤه لمن عقل عنه بقوله ما أصاب لمن عقل عنه بقوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، فأخبر أن الفائت منها بإفاتته إياهم فاتهم، والمدرك منها بإعطائه إياهم أدركوا،
والمدرك
منها بإعطائه إياهم أدركوا، وأن ذلك مخطوط لهم في كتاب من قبل أن يخلقهم. وقوله والله لا يحب كل مختال فخور، يقول والله لا يحب كل متكبر بما أوتي من الدنيا فخور به على الناس.
قوله سبحانه وتعالى لكي لا تأسوا، كما يعني أورد الإمام يلاحظ هنا أنه أورد التفسير الجملي للآية السابقة ليربطه بالآية اللاحقة، هذه ليكون من باب التعليل، يعني كأنه قال يعني ما أصابكم أيها الناس من مصيبة في أموالكم ولا في أنفسكم إلا في كتاب قد كتب في ذلك فيه من قبل أن نخلق نفوسكم لكي لا. فالإخبار هذا عن أن الله سبحانه وتعالى قد كتب هذه المصائب وأخبرنا عنها قد كتبت، قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم. طبعا أورد في قول سبحانه وتعالى بما آتاكم إشارة إلى القراءتين كما هو ملاحظ هنا، اللي آتاكم بمعنى إيش؟ أعطاكم، وآتاكم بمعنى جاءكم. طبعا فالمعنيان من جهة المعنى مختلفة، وإن كان المعنى النهائي والجملي واحد. تعليل قوله لكي لا، تعليل لي الإخبار عن كتابة المصائب.
أننا يعني كتبنا هذا وقدرنا لكي لا، ولا
أخبرناكم عن أننا قد كتبنا لكي لا تحزن.
مهم بالتقليل.
إيه نعم.
بالإخبار.
لكي لا تحزن. طبعا ليس هناك شيء إلا اللي ذكره الأخ فواز قبل قليل، هي قضية وعلي قول علي بن أبي طلحة أنه من الدنيا، ولم يذكر إيش من الدين، ولم يذكر من الدين. وكما سبق أنه قد يكون هناك انتزع ابن عباس أو أراد أن يشير إلى دخول مصائب الدين في الكتابة، ثم رجع إلى ماذا؟ إلى أن الذي يقع فيه الحزن والخوف من الفوت اللي هو في الدنيا فقط. وعلى هذا مر تفسير الآخرين. أي نعم رد المتشابه المحكم. طيب القراءات الآن نريد أن نأخذ تعليق الإمام لما قال والصواب من قول بذلك أنهما القراءتان صحيح معناهما. فأنا أشار إلى علة من قرأ بماذا؟ بأتاكم على وزن فاتكم. طبعا هو لم يشر إلى من الذي اعتل لهذه القراءة، لكن ظاهر أنه فيه إنسان اختار قراءة أتاكم واعتلها بأنها مناسبة في الوزن معيش فاتكم. هو قال أنه اختار قراءة المد. ما هو سبب الاختيار؟ قال لكثرة قارئي ذلك كذلك. فإذا هذه من ضوابط أو من إيش نسميها من أسباب اختيار القراءة عندهم أن يكون أن تكون قراءة الأكثر. ثم اعترض على التعليل الذي علل به من رأى القصر في الألف. طبعا التعليل معنوي كما تلاحظون مرتبط بالمعنى، أنه سواء قال هذا أو هذا في النهاية أنه المعنى واحد. أيضا نلاحظ فيه مصطلح عقل لمن عقل عنه، يعني عقل عن الله، وهذا كان يستخدم عند السلف المتقدمين يعني في المئة الرابعة والثالثة والثانية كان يستخدم. ممن استخدمه كثيرا الحارث المحاسبي في كتبه، استخدم هذا المصطلح عقل عن الله، يعني هذه العبارة استخدمها كثيرا في كتبه. لا أنا استخدام سبع عقل عن الله يعني كمصطلح أو كتعبير، هذا طبعا قل ما تجد في عند المتأخرين وموجود عند المتقدمين. هؤلاء يعني فهم أيه فهم عن فهم كلام الله هو نفسه يبدو ما في شيء.
مناسبة إنما نحن كل وقتنا مناسبة ذكر اختيار فقط عن ذكر المصيبة والفرح.
ما في ذهني شيء في ذهنك شيء؟
لا
ما في طارب العاشور ما هو بعيد إنه يذكر شيء في هذا. يعني إنه الفرح اللي هو الفرح المنهي عنه، ولا تفرح اللي هو الفرح منهي عنه،
لأن هذا مكتوب عليك
مكتوب لك فلا تفرح، إن الله لا يحب كل مختال فخور. اللي تكون يعني اللي تكون من أسباب إيش؟ ورود النعمة، يعني كان من أسباب أن يعني ورود النعمة على العبد
قد تحليه من الفرح الواقعي في سياق التعليم.
أي نعم،
لأن كل ما ينال المرأة ثابت في كتاب وفيه بيان لمراد من الفرح أنه الفرح المفرد.
أي نعم،
صاحبه
أيوة، يعني هذا المنهي عنه واضح. طب نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. في الدرس القادم بالسؤال يعني فكروا فيه، في واحد سأل في الملتقى ملتقى التفسير عن أنه في نصراني يزعم في كتابنا اختلاف قراءات مختلفة، قراءات مختلفة اختلاف، أن الله سبحانه وتعالى قال الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، وفي قراءة أخرى ومن يتولى فإن الله الغني الحميد، هذه قراءة نافع بن عامر. حلف هو، فهو يريد حل يعني يقول ليش يعني هذا اختلاف، تزعمون أن كتابنا مختلف وأنت عندكم اختلاف. فالحقيقة أنا أقول أنه مثل هذا الموضوع يحتاج إلى نظر إلى أصول عقلية يناقش فيها أصل هذا الموضوع، ما تناقش هذه الجزئية، لأن فهما عللت له لن يفهم ولن يقبل. يقول والله هذه قراءات ثابتة ومتواترة عند الآخر، ما هذا لا يجاب عنه. أي نعم، فيترجع إلى الأصول العقلية والعلمية في ثبوت القرآن أصلا وكيف ثبت، وثبوت الإنجيل أو غيره من كتبهم وكيف ثبت. فإذا نظرنا إلى هذا الأصل إذا أمنت بالأصول هذه فهذه تعتبر فروع، أن هذه تعتبر فروع.
ما إذا كان متتبع فقد سبقه أصول.
إيه كثير هذا موجود، يعني هذا موجود صار اختلاف القراءات. لو احنا نطلعك على الموجود عندنا اختلاف احنا ما تقيم فيه انه كله من عند الله، لكن نقول انه لماذا؟ لانه مع الاسف انه مثل هؤلاء يناقشون مثل هذه القضايا الجزئية الصغيرة، وينبري بعض المسلمين يدافع عن هذه، وبعضهم قد يحصل عنده شبه ولا يفهم. فاحنا نقول ان مثل هذا احنا نحاول نفكر في طريقة اصلا في نقاش الاصل، ما نناقش هذه الجزئية، لأن هذه جزئية من جزئيات متعددة موجودة عندنا من الكتاب، ما هي هذه فقط. هي المسألة بالنظر في ثبوت القرآن عندك، هل أنت تستطيع أن تثبت له أن القرآن هذا في جميع روايات عن الله سبحانه وتعالى أو لا، وأنه ليس هناك فيه اختلاف تضاد بين هذه القراءات إطلاقا، إنما هو اختلاف تنوع للمعاني، ولا يمكن أن يوجد إيش بين قراءتين تضاد، قراءة تثبت شيء وقراءة تنوي شيء. هذا الذي يجب أن يقال لمثل هؤلاء، أنه أورد لنا أو أوجد لنا شيء يدل على التناقض. أما أنت في كتابك التناقض طافح وواضح.
هذا عندنا تميز نقول.
أي نعم.
هذا هو.
فأنا أقول لعلكم تفكرون في تأصيل هذا الموضوع أصلا. يعني لأنه بالفعل هؤلاء، لأنه ترى بيطرحونه كثير. أنه كيف يناقش مثل هؤلاء؟ أنه لا يأتي لهذه الجزئيات نناقشها، إنما نناقش قضية الأصل أولا. وكيف يعني نثبته، فإذا ثبت ما دونه يكون داخل. ما شفته والله، مطبوعة ولا ما أدري ما أظن إن حصل جيد، إن كان في شيء أشار لي شيء منها حجر.
كيف أمثال هؤلاء الصحيحين من يأتي بشبه صغيرة هكذا ويقدع في أصول؟ يعني يا شيخ، أنا أذكر بعض العلماء المشايخ كأنها من باب العقيدة هذه في علم الكلام، يعني تثبت أمور مثل ما تفضلت يا شيخ بالعقل أو بالمنطق أو بعلم الكلام.
اللي أنا أريده يعني؟
أي نعم.
كيف تناقش إنسان نصراني لا يؤمن بما عندك؟ يعني تناقش وقال الله قال رسوله؟
أجل.
أنت تريد؟ أي نعم.
أنا أناقشه
بعلم
الكلام، ما
أناقشه
لأنه ما يفهم
أصلا
إلا بالمنطق.
إلا بالمنطق، هذا اللي نقوله. أي نعم. إيه صحيح. إنه هذا اللي يقول، ما هي الأشياء التي يمكن أننا
بعلم الكلام أناقش فيها كي أثبت أن ما عندي هو الأصل؟
إيه هذا هو جميل، وهذا هذا اللي نريده، ما النقاط التي يمكن تدار في مثل هذا النقاش، لأنه ترى كثير الآن، يعني هو كثير الآن، والحقيقة أنا علقت على هذا القول تعليق، لكن يعني واضح أنه لم يفهم المقصود الذي أريده، فتحول الصراع إلى شيء آخر أو النقاش إلى شيء آخر، وبعض اللي أجابوا يعني أورد نقول يعني قضايا نقلية، أنه قال فلان قال فلان، هذا ما يقنع قال فلان قال فلان، ولا هي المسألة واحدة، هي متكررة.
طيب يا شيخ، محمد الله كتاب شيخ سلم تيمية، مثال أنا أضرب مثال در تعرض العقل والنقل، يعني ما أحد المشايخ جزاه الله خير أو طلبة علم كذا انبروا له فرضا أو أنه يعني حلت يعني أو فهم أو كذا،
لا هو ما يدرس الآن بس ما يعني
في أصل كان لها
ها؟
يقول في أصل الشيخ كان له
أي ما لا يعني في لا عموما نحن نحتاج حقيقة يعني في مثل هذا الوقت إلى النظر في هذا يعني الوضع اللي نعيشه الآن، نحتاج إلى النظر إلى كيفية مناقشة هؤلاء، كيف يفكرون أجنافا من أنه هذا اللي يفكر كيف يفكر كي أستطيع أن أناقشه
أرد عليه. نعم.
نعم، لأنه مشكلة ما هي، أنا الحقيقة دخلت في بعض النقاشات مع بعض هؤلاء النصارى، أول شيء هو يحجرك للزاوية التي يريدها هو، هذا واحد. الشيء الثاني يجهل أصلا بدهيات الأمور اللي عندك أنت، بدهية هي عنده أصلا شيء عظيم وخطير وعاوز يفهموا على كلامه إلى آخره، إنه ما هو فاهم هذا الشيء. فمثل هؤلاء صعب إنك تناقشه، لابد تدخل معه مع بدهيات، تبدأ منه من الصفر وتبدأ تترقى معه في النقاش، هذا إذا كان يريد أن يصل إلى ماذا؟
الحق.
إلى الحق. لكن أغلب هؤلاء مغرب، والمشكلة إنه كثير من المسلمين تجد طبيب أو مهندس أو إلى آخره يدخل مثل هذه المواقع بدعوى إيش الدفاع عن الإسلام، ولكنه يتلقى الشبه والتعب عنده شبه وما ما يعرف كيف
يحلها،
هذه مشكلة. وأنا ألاحظ الحقيقة حتى بعضهم في طريقة إجاباته لما يكتب تجد إجابات إنسان يعني حقيقة يصير فيه سوقية بينه وبين المقابلين، يصير فيها كلام ما هو جيد، ما يصلح هذا تناقش نقاش علمي. حتى أنت الذي أمامك، يعني أنت لما تطرح هذا النقاش ماذا تريد؟ مشكلة، لابد أن تدافع لكي تحفظ من عندك، مو لكي يقتنع هو، ويكون يقتنع. أنا عندي جزم لن يقتنع لأنه يعني ما طرح هذه الشبهة لكي يقتنع هو، لأنه ليس مقصده إيش الوصول للحق،
إنما
فأنت مضطر أحيانا أين مضطر أحيانا ترد الشبهة لكي تحمي من عندك.
هذه طريقة عند السلف الرجل المخالفين، قد يرد على الشبهة في نفسه، يعني ما يؤتى بالأصول، ما يناقش الأصول،
لكن
حتى ترفع الشبهة عن أن يقع فيها.
هذا بس أنه الآن هذا إذا كان مكانك أن ترفع الشبهة هذه، لكن أنا عندي مثل هذه القضية صعب حلها إلا بالنظر إلى الأصل. ندخل في الأصل.
حلها القضية.
القضية. إيه كيف نناقش عقليا تريد؟
إيه نناقش عقليا.
كيف؟
إنها القراءة لها أثر المعنى وإن الاختلاف ما في تضاد. وين لها إنها القراءة لها متواترة أو مقولة متواترة؟
إيه ما هذا كله ما
يقتنع به. هذا هو يجي العقل.
هو لا هل تتوقع الشيخ إنه بيقتنع بهذا الكلام؟ هو أنت بتجيب له الإعراب، تجيب له تقول إنه هو هذه بعض الناس عندهم إسناد وبعض الناس إسناد، وأن سقوطها من لا يخل بالمعنى إلى آخره، وأن إضافتها تفيد هذا الجزئية وهذا الجزئية، هذا كله موجود في الكتب، لكن ما أتوقع إنه هذا هو المقنع لمثل هذا الشخص، لأنه هو يواجه حرب على كتابه في اختلاف.
لكن لو سمع الشبهة، لو سمع الشبهة مسلم،
نعم.
أنت قلت لي أن تحافظ على من عنده، هل مسلم كيف ترفع الشبهة هذه عند الناس؟
التقرير الأصل
أي أصل
كيف نقل القرآن
أي
هذا هو. وهذا اللي نقاش كيف نقل القرآن، هو إذا إحنا أثبتناه لهذا ولهذا واقتنع به خلاص.
وأنت أصلا جمعت الآن بين النقل والعقل في كون تثبت نقل القرآن، ما أثبتها نقل،
أنا أريد أثبتها عقليا، ما أريد أثبتها أنه والله أنه جمع بكذا، أريد أثبتها
تصوير النقل هذا هو عقلي.
كيف
تصوير طريقة نقل القرآن وتواتر القراءات والقراء، تصويره لها المستشرق أو لها النصراني أو لها المسلم، توضيح النص، توضيح المقنع، هو بعقل،
هو مو مقتنع بهذا. هو لو يقتنع ما عندي مشكلة، أنا عندي أنه لم يقتنع بكلامك هذا.
كيف يقتنع؟
إيه هذا هو اللي كيف يقنعه الآن، أن يقولك ما هي الطرق العقلية للتنبيه على ثبوت نقل القرآن نقلا صحيحا كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الأوجه الموجودة، وأن هذا الاختلاف موجود وهو من أصل النقل، ما هو إنسان جاء وضعه. هذا من الأشياء المهمة، أنه هذا يجب أن ننتبه إليه، أنه هذا موجود من أصل النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا، وأن هذا المنقول لا يتعارض لا يتناقض، ولا يمكن أن يوجد منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يتناقض في الآيات هذه. هذا الذي حدثنا هالنقطتين هذولي، حنا ننتقل عادي إنه بعد ذلك إنه ورد كذا ورد كذا، كل ده هذا من اختلاف إيش التنوع. هذا اللي شارله ابن قتيبة في مقدمة تأويل مشكور القرآن لما رد على بعض الناس ونبع على اختلاف القراءات، اختلاف تنوع ما اختلاف طبعا.
إذا سمحت لي أوضح
لأخ
الله يجزاه خير، يعني هو كأني بك يا شيخ سعد تذكر أن هذا المستشرق أو هذا النصراني يريد الرد على الشبهة التي ذكرها من منطقه هو، من منطقه هو، من يعني من عقليته، من مما عنده هو من 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 علم. هو الآن ما يريد علمك، هو الآن يريد أن يدحض علمك، هذا يريد أن يرحم في دينه. فأنت يعني من قوة العالم في في أنك تفهم كيف هو درس وكيف يفكر وكيف عقليته هو بنفسه.
أيوه
ترد عليه من عقليته، ترد عليه من جهله، من
هذا هو الطريق. هذا من الحقيقة مهم جدا، أنا أدعو إلى هذا، إنه فهم كيف يفكر هؤلاء عشان ترد عليه.
حصلت قصة يا شيخ خالي في فرنسا، أحد الدعاة الجزائريين يعني على أساس كمثال من مثال الترك المقال، فكان أمام أناس مجتمعين كذا في مسرح ويذكر لهم يعني الإسلام، يذكر لهم أن القرآن فيه كل شيء وكذا، فقال فأتى قسيس من نصارى فرنسا الفرنجة، قال طيب تعال أنت الآن تقول القرآن فيه كل شيء، باريس ذكرت القرآن، يعني الناس طبعا جهلة ما خلاص تقول كل شيء لازم تثبت أن باريس ذكرت القرآن، قال نعم ذكرت القرآن، قالوا شو الآية؟ قال سأريكم دار الفاسقين. فأحيث الذي
اكتشت
سأريكم دار الفاسقين.
مش علاقة باريس،
يذكر المستشرق، المستشرق يقول أنت الآن تذكر أن القرآن فيه كل شيء.
إيه لك شو علاقة سألكم دار فاسقين باريس؟
هو المستشرق، المستشرق أو النصراني هذا يقول أنا أريد أن أسأل هل باريس ذكرت في القرآن؟
إيه نعم.
عرفت كذا شيخ؟
بالمعنى ولا باللفظ؟
أنا مش قصي يا شيخ، قصي أنه أراد أن يلجمه أن يلقمه حجرا. بنفس تفكير المستشرق.
والله صعب هذا، انا لو ان مكانه كان قلت لا ما ما ذكرت شيئا.
الله المستعان.
على العموم انا ما اطيل، انا اردت ان تفكروا، فانتم ما شاء الله سحبتوا الدرس، خلوا الدرس القادم.